وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
حل بالصلاة همي ولا إفداوة الدريا وسكتة ورا سكتة يفارقني الألم والداء وحبي له بحور أسماء تسبحها قلوب من نور.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا ومرحبا بكم في لقائنا المتجدد في قلوب من نور. واحنا على مدى الحلقتين الماضيتين واحنا بنتكلم عن الاستعدادات القلبية للضيف الغالي الذي يحل علينا بعد 85 يوم. احنا اتفقنا على طريقة المشاريع الكبيرة ان احنا نقول باقي من الزمن كذا، علشان كل اسبوع اذكركم بهذا المعنى عشان ناخد الخطوة لربنا سبحانه وتعالى. والنهاردة هنتفق على معادلة، معادلة الوصول الى الله تبارك وتعالى. ازاي نقدر ندخل على رمضان السنة دي بحال مختلف، بقلب مختلف، بعبادات مختلفة. شوفوا المعادلة دي، العلماء قالوا واكتبوا معايا السبع خطوات دول، علشان كل حلقة ان شاء الله هناخد خطوة، فتبقوا انتوا عارفين من دلوقتي الحلقة الجاية هنتكلم عن كذا واللي بعديها كذا، فهنمشي على مدى السبع حلقات. النهاردة اولهم كل يوم نقول او كل حلقة نقول معنى من المعاني دي. قالوا ايه العلماء؟ نية الاعمال. عشان العمل يبقى عمل صافي، عشان العمل يبقى عمل مقبول، لابد ان يكون ناتجا عن تصفية القلوب. تصفية الأعمال على قدر تصفية القلوب، وتصفية القلوب على قدر المراقبة. نكتب مع بعض: واحد، تصفية الأعمال. اثنين، تصفية القلوب. ثلاثة، المراقبة. قالوا: والمراقبة على قدر المعرفة. يبقى أربعة، المعرفة. أنا هشرح طبعا، بس عايزكم بس تكتبوا النقاط دي وتركزوا معايا فيها، علشان أقول لكم إزاي هنوصل بشكل مختلف. رقم أربعة، المعرفة. والمعرفة على قدر المشاهدة. خمسة، المشاهدة. والمشاهدة تحصل على قدر المجاهدة. ستة، اكتب المجاهدة. قالوا: والمجاهدة لا تحصل إلا بعد الافتقار والانكسار. يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ يعني اول حاجة علشان توصل لقبول العمل، عشان توصل لتغييرات، عشان نوصل لقلب سليم، الا من اتى الله بقلب سليم، علشان اعمالنا ما يبقاش فيها رياء، عشان اعمالنا ما يبقاش فيها شوائب، عشان اعمالنا ما يبقاش فيها رواسب وجاهليات، علشان ندخل الطريق المرة دي بشكل مختلف، لازم نمشي خطوة خطوة في المعادلة دي. اول شيء في المعادلة، اقف على باب ربك واطرق الباب وانت مطرق، خافض طرفك وانت منكسر، خاضع ذليل بين ايدين رب جليل، اول ما تقف على الباب وانت ده حالك ربنا يمن عليك بالحول والقوة. واحد افتقار وانكسار يؤدوا الى ايه؟ الى مجاهدة. تلاقي نفسك بدأت تجاهد نفسك في اشياء كتير. كفاية كده، كفاية حرمان من ربنا، احنا لازم ناخد الخطوة لربنا صح، فتبتدي يبقى عندك مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لو شاء ربنا بيك الخير واطلع عليك ولقاك بجد صادق في طلب رضاه وبتجاهد علشان تبطل معاصي وبتجاهد علشان تمشي الخطوة لربنا صح وبتجاهد علشان السنة دي تبلغ العتق من النيران، لو كان كده يفتح لك أبواب المشاهدة. إيه المشاهدة؟ يبعت لك رسائل تثبتك، تبتدي تبص تلاقي مؤيدات في الطريق. يعني ايه؟ تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يبعت لك مثلا موقف معين، واحد يعظك، او تيجي انت قاعد كده تلاقي نفسك قاعد بتسمع موعظة معينة تقول ايوه والله الرجل ده بيتكلم عني بالظبط، فيبعت لك ايات ويبعت لك رسائل، لما تشوفها تزداد يقين وتزداد قرب منه سبحانه وتعالى. ومن هنا زي ما ربنا قال وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. شاف، تفكر. المشاهدة هنا معناها التفكر، فالتفكر ده يؤدي إلى إيه؟ إنك تعرف من هو ربنا. ما هو كل حاجة وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. هتلاقي حواليك حاجات كتير بتدلك على طريق ربنا، هتعرف هنا ربنا الرحيم، وهتعرف هنا ربنا الغفور الغفار، وهنا ربنا الحليم، وهتعرف هنا ربنا السلام زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت، فهتتعرف على أسماؤه، فهتتعرف عليه أكتر، فهتتقرب منه أكتر. لما هتعرف مين هو ربك هتختشي، وهتراقب عينه سبحانه وتعالى الناظرة إليك، ومش هيبقى ربنا أهون الناظرين إليك. ساعتها هترزق الخشية وترزق المراقبة، فهتلاقي نفسك بقيت بحال مختلف لما عرفت مين هو. فالمعرفة دي تؤدي إلى الإيه؟ المراقبة. لما المراقبة تبقى موجودة في القلب، القلب يصفى. كل اللي أنا قاعد أقوله على مدى 25 حلقة ونتكلم في قلوب من نور ويحول القلوب وأمراض القلوب وقسوة القلوب و يخلص ببلسم المراقبة. المراقبة تؤدي إلى إيه؟ إلى تصفية القلب، يتشال، لأنه خلاص أنت حاسس بقرب ربنا منك، فالقلب ما بيلتفتش، القلب ما بيزوغش، مفيش فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، مفيش المعاني دي، فيصفى القلب. ومن صفى صفي له، يعني اللي يصفي حاله مع ربنا ربنا يصفي له أموره كلها، لا تلاقي شتات ولا تلاقي فرقة ولا تلاقي يوم فوق ويوم تحت، ولا تلاقي المشاكل الإيمانية اللي كل الناس بتشتكي منها عشان في مشاكل في القلب. يصفى القلب ببلسم المراقبة. ولما القلب يشفى يبقى يترتب على ذلك صفاء العمل، والعمل ده هو اللي يبقى مقبول. عرفت المعادلة؟ حاول تاني. نبتديها بافتقار وانكسار، وده موضوع حلقتنا المنكسرة قلوبهم. الافتقار ده يؤدي الى ايه؟ ايه الثمرة بتاعته؟ مجاهدة. المجاهدة دي هيترتب عليها ايه؟ مشاهدة، تفكر. التفكر ده هيترتب عليه ايه؟ مراقبة لله تبارك وتعالى. مشاهدة هيترتب عليه معرفة. المعرفة بالله تؤدي إلى المراقبة، المراقبة تؤدي إلى تصفية القلب، تصفية القلب تؤدي إلى تصفية العمل. تعالوا ناخد بقى الخطوات ونبتدي من أول خطوة، وده الواجب العملي الأسبوعي. النهاردة عايزين نتعلم يعني إيه افتقار، إزاي ننكسر لله سبحانه وتعالى، إزاي قلوبنا تسجد لله تحت العرش. هي القلوب بتسجد؟ بعض أهل العلم سئل هذا السؤال من سلفنا الصالح، هي القلوب بتسجد. والله بتسجد سجدة لا ترتفع منها إلا يوم القيامة. تلاقي القلب خاضع لله، ساجد لله سجدة قلب. إزاي ده يحصل؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في غير موضع آيات عن الخشوع. ذكر لنا مثلا قوله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. مش أقيموا الصلاة فيها اركعوا مع الراكعين؟ قالوا أصل هنا بيتكلم عن ملمح من ملامح الخشوع اللي بتنكسر فيها القلوب وانت راكع مع الركوع مع المصلين، فهنا يسجد القلب ويتحقق بمعنى الانكسار لله تبارك وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى من حكمته اللي بتخفى على كتير مننا انه ساعات علشان يوصلك لأول خطوة يبتليك، ويبتلي ليهذب لا ليعذب. والتهذيب ده هيكون أثره ايه؟ هيكون أثره انك تنكسر لي. الواحد لما يبتلى ما يلاقيش للأمر ده كاشف، لا يجد لهذا السوء من كاشف إلا الله جل وعلا، ليس لها من دون الله كاشفة، ساعتها ينكسر قلبه يا رب ويتضرع. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فعشان كده قالوا الله جل وعلا في المحنة تكون عين النعمة، فيرزق الله بالبلية، وكم في البلية من نعمة خفية، وأعظم نعمة خفية في البلية انكسار القلب. فينكسر القلب بالعبادة بالصلاة بالدعاء بالتضرع، وينكسر القلب بحصول البلاء، فيوفق العبد لمعاني زي كده. بكده قلوبنا بتنكسر، بكده بناخد أول خطوة في الطريق. والذل والانكسار هو الذي يرفع البلاء. ربنا قال في حق قوم سيدنا يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. أهل التفسير قالوا إن سيدنا يونس بعث إلى أهل نينوى من الموصل، فكذبوه وأصروا على تكذيبه، فوعدهم بالعذاب إلى ثلاث، فلما دنا الموعد أغامت السماء بغيم أسود ذا دخان شديد. الدنيا ظلمت، سيدنا يونس أحذرهم وقال لهم ربنا سبحانه وتعالى حينكل بكم وحينزل بكم العذاب لو ما استجبتوش. فهبط هذا الدخان الأسود حتى غشي مدينة فهابوا، فطلبوا يونس فلم يجدوه، لأن ساعتها سيدنا يونس تركهم. القصة بقى التي فيها حين ابتلعه الحوت. لكن قومه ساعتها كانوا عاملين ازاي؟ افتقدوا سيدنا يونس فأيقنوا بصدقه، فلبسوا المسوح، لبسوا ملبس التواضع، لبسوا أخشن الثياب، وبرزوا إلى الصعيد وطلعوا في الصحراء بنسائهم وصبيانهم وأنفسهم ودوابهم، وفرقوا بين كل والدة وولدها، فحن بعضها إلى بعض، وعلت الأصوات والضجيج، وذهبوا منكسرين لله وأخلصوا التوبة والإيمان تضرعا إلى الله عز وجل. فحينئذ رحمهم وكشف عنهم العذاب، وقالوا كان ذلك يوم عاشوراء ويوم جمعة. اللي حصل ايه؟ انكسروا لله سبحانه وتعالى. البلاء خلاهم من اصحاب القلوب المنكسرة. وفي الاثر وابن القيم بيذكر ذلك في إغاثة اللفان، وانا بحلكم عشان الناس تراجع معايا، احلكم على فصل ماتع جدا في كتاب إغاثة اللفان. ابن القيم بيتكلم فيه عن فوائد محاسبة النفس. ومن جملة المعاني دي ان من اعظم الاشياء ان الواحد لما يحاسب نفسه فيرى عيبه فينكسر لله تبارك وتعالى. فساق ابن القيم بعض الاثار الاسرائيلية، واحنا عارفين قانون الاسرائيليات، حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ولكن لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ومنها ان سيدنا موسى قال لله تبارك وتعالى: يا رب اين ابغيك، يا رب فين الاقيك، اين ابغيك؟ قال: ابغني عند المنكسرة قلوبهم، اللي قلوبهم منكسرة. وقالوا لها شاهد من الحديث الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة في الحديث القدسي: عبدي فمرضت فلم تعودني. قالوا: قال كيف اعودك وانت رب العالمين، يا رب اعودك ازاي، ازورك فين؟ قال: اما علمت ان عبدي فلان مرض، اما انك لو عدته لوجدتني عنده. قالوا: لوجدتني عنده، لان الله عند المنكسرة قلوبهم، لان المرضى بيبقوا منكسرين لله تبارك وتعالى، فالله عند المنكسرة قلوبهم. انا عايز اتكلم كلام عملي، ازاي نفتقر؟ قل لنا الخطوة الاولى نعمل ايه. قلتلكوا ربنا جعل عبادات عشان ننكسر، جعل ابتلاءات عشان ننكسر. ومن اعظم الاشياء التي تسبب انكسار القلب رؤية عيب النفس. يعني ايه؟ يعني كل واحد مننا عارف عيبه كويس، وما تنشغلش بعيب غيرك، وملكش دعوة بالناس، وملكش دعوة بعيوب الناس، وما تفتش عن عيوب الناس، وما تتتبعش عورات الناس، لان من تتبع عورة اخيه تتبع الله عورته ولو في قعر بيته. خلونا منشغولين بعيوبنا، على واجبات. عايزكم النهاردة بعد الحلقة مباشرة، ياللي بتستعدوا معايا لرمضان، وياللي عايزين قلوبكم تبقوا قلوب سليمة، وياللي عايزين تدفعوا ثمن الجنة إلا من أتى الله بقلب سليم، أول خطوة عايزين كشكول، أجندة محاسبة النفس. وفيها أنا عايزك تكتب 10 عيوب فيك. أنا بضيع وقت كتير، أنا بتكلم كتير، انا للأسف الشديد جزوع، ما بصبرش على طاعة، ما بصبرش على علم، ما بصبرش على حفظ قرآن، ما بصبرش نافلة، دايما عايز اتحرك، دايما مش عارف ارسف مكان مشكلتي، انا غضوب عصبي وظروف الحياة وضغوط الحياة فعندي مشكلة، انا بتاع هوايا اللي بيطلب في مزاجي بصراحة، يعني انا بمشي وفق هوايا، انا عندي للأسف سرعة احباط، على طول باحبط سريعا، مشاكل، عيوب. اقعد اكتب 10 عيوب، والعيوب دي كل ما اقعد ابص فيها اعرف انا مين، فده يرزقني الانكسار لله. اعرف ان انا عندي مشكلة ولازم اخلص نفسي منها. تعالوا نشوف كلام السلف، ونشوف ابن القيم في الفصل ده قال معاني مهمة قوي، واكتبوها معايا. قال اول حاجة: علشان نصل الى معنى الانكسار نرى عيب النفس. طب عيب النفس ده اول شيء تعمل ايه؟ تمقت نفسك، تقول: يا نفس يا امارة، يا ما بعدتني عن ربي، يا ما قطعت بيني وبين ربي. فترى نفسك بعين العيب والجناية، ان انت مليان مشاكل وانت ما بتبصش الا عليها. شوفوا السلف كانوا بيقولوا ايه. سيدنا ابو الدرداء كان يقول: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في جنب الله، ثم يرجع الى نفسه فيكون لا اشد مقتا. اي حاجة تقطعني عن ربنا سبحانه وتعالى انا بكره. حتى يمقت الناس في الله، على معنى الناس اللي بتقطعوا عن ربنا، يمقت الناس دي كلها، ويرجع لنفسه يقول: وانا اهل كل عيب، لان الاصل في الانسان العيب والنقصان. سيدنا عمر كان لما يدعي يقول: اللهم اغفر لي كفري وظلمي. بتقول كفري؟ قال: نعم، ألم يقل الله إن الإنسان لظلوم كفار. سيدنا عمر الحديث في مسند الإمام أحمد وصححه الأرناؤوط عن أمنا أم سلمة إنه النبي صلى الله عليه وسلم هي أخبرت إنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من أصحابي من لا أراه ولا يراني بعد أن أموت. يا لا يراني. فسيدنا عمر لما سمع الكلام ده اشتد وذهب إليها سريعة فقال أنشدك بالله، بالله عليك أنا منهم؟ عمر يظن أنه حيعاقب بأنه مش هيشوف النبي صلى الله عليه وسلم، أنا منهم؟ فقالت لا ولن أبرئ أحدا بعدك أبدا. أول حاجة كانوا بيعملوا إيه؟ يمقتوا النفس في الله. تاني حاجة لا يرون لأنفسهم شيئا. مطرف بن عبد الله بن الشخير وقف يوم عرفة قال اللهم لا ترد الناس لأجلي، يا رب يا رب الناس دي اغفر لهم بس أنا فيهم، يا رب اغفر لهم ولا تردهم لما أنا عليه من ذنوب. والناس دي ما كانتش بتقول الكلام بالتواضع الممقوت الورع الكاذب، ما كانش عندهم المعاني دي خالص. الناس دي كانت عندها بالفعل الإحساس ده، عارفة حجم الجناية وحجم التقصير. بكر بن عبد الله المزني قال لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنهم قد غفر لهم لولا أني كنت فيهم. وحنقول وحنبعد ليه؟ أمنا عائشة رضي الله عنها كانت ذات مرة تقرأ قول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قالت أما السابق بالخيرات فهؤلاء الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد مضوا وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وأما المقتصد فمن اتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه حتى لحق به. وأما الظالم لنفسه فقالت فمثلي ومثلكم. فأمنا عائشة قالت أنا من الظالم لنفسه، فلا يرون لأنفسهم شيئا وإنما يرون أنفسهم بعين التقصير والجناية. ثالث حاجة مبدأ، دايما المنكسر يقول هو خير مني، يشوف فلان يقول ده أحسن مني، يشوف علان يقول هو خير مني. ليه؟ لأنهم عندهم مبدأ وإحنا عايزين يبقى عندنا المبدأ ده. يقولوا إيه؟ أنا من عيوبي على يقين ومن عيوب الناس على شك. أنا عارف أنا بعمل إيه 24 ساعة، ممكن دلوقتي وأنا معدي بصيت لقيت واحد مدخن، شفت لقطة المعصية لكن ما شفتش لقطة التوبة، ما شفتش هو حاله ايه، ما شفتش هو عمل حسنات محيات، ما شفتش، فالله اعلم بحاله. فدايما انا بقول ايه، انا من ذنوب الناس على شك انما من ذنوبي انا على يقين، فعشان كده ما ببصش على ذنوب الناس. انا من ذنوبي على يقين ومن ذنوب الناس على شك، فما عندناش مبدأ أنا خير منه، لا عندنا مبدأ هو خير مني. عشان كده يحتقرون أنفسهم في جنب الله فتنكسر قلوبهم. أربعة يخافون يوم الحساب ونحن كلا بل لا يخافون الآخرة. إنما اللي بيخاف الحساب وعامل لليوم ده 1000 حساب هو ده اللي بينكسر لله تبارك وتعالى. سفيان الثوري وهو على فراش الموت دخل عليه حماد بن سلمة فقال له يا أبا عبد الله أليس قد أمنت مما كنت تخافه وتقدم على من ترجوه وهو أرحم الراحمين؟ قال له يا أخي إن شاء الله ربنا حيأمنك وإن شاء الله هتقدم على رب كريم رحيم هو أرحم الراحمين. فقال له يا حماد يا أبا سلمة أتطمع لمثلي أن ينجو من النار؟ أنت تظن أن واحد زي حالاتي واحد من الأشكال دي ينجو من النار؟ قال إي والله إني لأرجو لك ذلك. فكانوا على وجل على خوف، أخشى أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي. فقال اذهب لا غفرت لك. خمسة، عشان تنكسر القلوب ما كانوش يعرفوا معنى الجرأة. النهاردة بتخش على المعاصي بصدرها، بتخش على الفتن بصدرها عادي، فيها ايه يعني، ما كل الناس كده. فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني، قلناها كتير، صفة اهل النار، صفة اهل النفاق والعياذ بالله. في بعض الاثار ذكر ان صلة ابن اشيم، ده كان من كبار زهاد السلف، كان في غزوة من الغزوات، فالناس جم في الليل الجيش وصلوا العشاء ودخلوا ناموا، فواحد من الصالحين عارف ان صلة ده ليه حال مع ربنا، فقال انا هقعد اتلصص لغاية ما اعرف الراجل الصالح ده هيعمل ايه في الليل. قال بصيت لقيته اول ما حس ان الناس كلها راحت في سبع نومة راح قايم هو وتوجه الى مكان لا يراه فيه احد والتاني بيتتبعه. قال فوجدته يتوضأ ثم قام يصلي. قال الرواية كده ابن القيم زي ما بقول لكم ذاكرها في غسر لفان، بيقول والله حصل كده، جه اسد واراد ان يقترب منه، بيقول فانا خدت بعضي وطلعت فوق الشجرة، اسد. فقال فلم يقترب منه، فقلت لعله ظنه شيئا يسيرا، يمكن ما خدش باله، فقلت فاذا سجد سيفترسه. قال فسجد صلة والاسد بجواره يحرسه، حتى انتهى صلة من الصلاة فنظر الى الاسد وقال له ايها السبع طلب الرزق من مكان اخر. قال فوالله فولى الاسد وله زئير تتصدع منه الجبال. قال فقام صلة واكمل صلاته واتم ما كان فيه من صلاة، قام يصلي تاني حتى قرب الصبح فجلس فحمد الله بمحامد لم اسمع مثلها. هنا محل الشاهد، فرفع يدي وقال اللهم اني اسألك ان تجيرني من النار ومثلي يصغر ان يجترئ ان يسألك الجنة. قال انا كسف، وش معناها طبعا ان الواحد لا يسأل. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سألتم الله فسألوه الفردوس الاعلى، وامرنا ان نسأل الله عز وجل اقل حاجة ثلاث مرات في اليوم، ان احنا نسأل الله عز وجل الجنة والفردوس الاعلى ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قولوا امين، وان يجيرنا الله عز وجل من النار. لكن اللي احنا عايزينه انه المعنى ده، الراجل حاسس مكسوف، حاسس انها جرأة انه يرفع ايديه ويسأل الله عز وجل ذلك. فكانوا لا يعرفون معنى الجرأة، عشان كده كانوا من اصحاب القلوب المنكسرة. سادس حاجة تخليك ينكسر قلبك، انك تقعد تتفقد فضائل الاعمال وبص على وجه التقصير فيها. مفيش حد مننا، ولو كان مين، ما بيحصلش منه تفريط في بعض الاشياء؟ لقد فرطنا في قراريط كثيرة، تلاقي نفسك بتضيع حاجات، الورد النهاردة بتاع القرآن حصل فيه مشكلة، النهاردة النوافل برضو فتت النافلة الفلانية، انت عارف فضل الضحى نمت وما صليتوش، صلاة القيام نفس الكلام وما شابه. فكل واحد ما بيخلوش. شوف السلف كانوا يعملوا ايه عشان ينكسروا لله. كان يونس بن عبيد يقول: اني لأجد 100 خصلة من خصال ما اعلم ان في نفسي منها واحدة. اقعد اشوف كده، ده انا ما بعملش كذا وما بعملش كذا وما بعملش كذا، وفلح بس اقعد اقول عن الناس فلان وعلان والحق ومعرفتش وما جراش والفلان الفلاني قالوا عليه، وشغل نفسي بالكلام ده وانا اهل العيوب دي كلها وانا مفرط في حق الله بالشكل ده. فتقعد تتفقد الاعمال الصالحة اللي انت ما بتعملهاش، الكشكول اللي احنا متفقين عليه، العيوب اللي انت بتكتبها تقول وانا بفرط في كذا وانا ما بستدمش على حال في كذا، انا اللي مثبتهم يدوبك الفرائض بالشكل الفلاني وساعات بيحصل فيهم كذا، ساعات اخر الصلاة عن وقتها وساعات. اكتب عشان تحط الكلام ده قدام عينيك تبقى المراية واضحة. سابع حاجة من الاشياء اللي تكسر قلبك ان تتفقد ذنوبك بعين التعظيم، اللي هو ايه؟ لا تنظر الى صغر الذنب وانما انظر الى عظم من اذنبت في حق. فتبص على الذنوب وتقول يا نهار، طب انا ممكن اكون حاسب ان دي مسألة بسيطة ويكون الامر عند ربنا خلاف ذلك، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. طب ده احنا في اوائل الحلقات لما اتكلمنا وقلنا ربنا سبحانه وتعالى قال: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قلنا ده في فواحش في باطنك، ده في كبائر في الباطن، ده في كبر بيخليك ساعات ما تاخدش القرار، ده احيانا يكون جوه الواحد شوية سموم رياء ولا عجب ولا دي كبائر. كبائر عارف يعني ايه؟ يعني لما تسمع حديث الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر، تقول ما بزنيش ولا بسرق، يا ريت المسألة على زنا وسرقة. ده في كبائر في الباطن، الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فتبص على ذنوبك فيجعلك ذلك منكسر لله تبارك وتعالى. قال محمد بن واسع: لو كان للذنوب ريح ما قدر احد ان يجلس الي. اللي يقوم بهذه المعاني حقا لا تصنعا، اللي يقعد يعمل الكشكول اللي احنا اتكلمنا عليه وقلنا السبع نقاط العملية دي ويشوفها بالعين دي ينكسر قلبه لله، فحينها تنتفي عنه اخطر الافات ويبلغ اعظم الدرجات. ابن القيم بيذكر عن ابن ابي الدنيا قال، ذكر في بعض كتبه عن مالك ابن دينار قال: ان قوما من بني اسرائيل كانوا في مسجد لهم في يوم عيد، فجاء شاب حتى قام على باب المسجد. شوفوا المنكسر قلوبهم، شوفوا الشاب المنكسر قلبه لله، فقال: ليس مثلي يدخل معكم. انا مين؟ انا منفعش، ده مش حال الصالحين، انا اقل من ان انا اقعد مع الصالحين دول، شايف نفسه كده. فقال: انا اقل من ان اشارككم، ليس مثلي يدخل معكم، انا صاحب كذا. وبعد يعدد ذنوبه بدأ يشوف عيوبه، ده انا بتاع كذا وبتاع كذا وبتاع كذا وبتاع كذا من الذنوب، واخذ يزري على نفسه. فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن فلانا صديق. الله أكبر. قال له فلان ده بالموقف ده بلغ منزلة الصديقية أن فلانا صديق، لأنه شايف نفسه بعين الاحتقار ومن أصحاب القلوب المنكسرة. وذكر وهب بن المنبه أن رجلا عبد الله عز وجل 70 سنة ثم خرج يوما فقل العمل، هتقول احنا بقى لنا 70 سنة، كل واحد مننا بقى انت بقالك قد ايه تعرف طريق ربنا؟ سنة، وانت 5، وانت 10، عملنا ايه يعني؟ اعمال الله اعلم بيها مليانة شوائب، وساعات نشد وساعات نرخي وساعات انتكاس وساعات الدنيا تاخدنا، فقلل من عملي على ان ده بقى كان عابد 70 سنة صيام وقيام وذكر وانقطاع لله عز وجل في العبادة، فقلل عمله فشكى الى الله، اشتكى نفسه واخذ يعترف بذنبه، فاتاه ات من قبل الله تبارك وتعالى، فقال كأنه اتت له في رؤيا او نحو ذلك، فقال له ان مجلسك هذا احب الى الله من عملك 70 سنة. لحظة توبة ينكسر فيها القلب اعظم عند ربنا من انقطاع للعبادة. شفتوا المعنى غالي قد ايه؟ ليه بقى ما ناخدش الموضوع بعزيمة ان احنا نبتدي نصحح المسار مع ربنا سبحانه وتعالى؟ بالشكوى دي، بالانكسار ده. بعض السلف قال دخلت على الله عز وجل من كل باب، قلت اخش من الصلاة، طب اخش من الصدقة، فوجدت الباب مزدحما. روح كده، انا كل ما اروح عمرة او ابقى في بيت الله الحرام، الواحد فعلا والله بيحتقر نفسه، عبادك سواي كثير، هتلاقي اعبد منك 1,000,000 مرة، اللي ما شاء الله لا قوة الا بالله بيطوف في اليوم بال70 مرة، يعني يطوف له 10 مرات كل مرة في 7 اشواط يطوف حول الكعبة، واللي ما شاء الله لا قوة الا بالله تلاقيه بيختم كل يوم ولا يومين، واللي عباد. وانت ايه في وسط الناس دي؟ وانت ايه في وسط خلق الله دول؟ وبعد كده تطمع ان انت تبقى في اعلى المنازل؟ فلما تقعد بينك وبين نفسك وتشوف حال غيرك، فعلا تعرف انك احق بهذا المعنى، ان تنكسر لله عز وجل، وتعرف ان بداية الخطوة مع ربنا من شعور الافتقار ليه، ده احساسك بانك في وسط خلق الله انت ايه، بس طمعان وعشمان في كرم رب كريم اكرم جواد. في كتاب الزهد للامام احمد ان رجلا من بني اسرائيل تعبد 60 سنة، وكل ده كان يطلب حاجة، نفسه في حاجة، عايز شيء معين، يا رب اديني كذا، فمش منقطع دعاء وذكر ومنقطع للطاعة 60 سنة، فلم يظفر بهذا الشيء، قاعد يدعي ان ربنا يمن عليه بكذا وتعلمه 60 سنة عشان ربنا يحقق له شيء وما تحققش. ورغم كده مش زي ناس من اول ما يطلب من ربنا شيء وما ما يحصلش يجي يقول لك اصل ربنا ما بيستجبش لدعواتي، فتبقى مشكلة كبيرة ومصاب. ربنا يعافينا. والله العظيم واحد بعت لي على الايميل ويقول لي انا خلاص حلحد. ليه يا ابني؟ اصلي كل ما بدعيه ما بيستجبش. قلت سبحان الله، هو انت مش عارفه خالص كده؟ ده هو سبحانه وتعالى يعلم المصلح من المفسد، ده انت اصلا كونه بيوفقك ان انت تدعي ده فضل ورحمة، انت محتاج تشكر النعمة دي ابتداء، وكل دعاء مستجاب. يا شيخ كل دعاء مستجاب؟ ادعوني استجب. لو ما عجلكش باللي انت عايزه هيدخره لك يوم القيامة، هيرفع عنك بيه بلاء، هيكون كفارة الذنب. وربنا سبحانه وتعالى حكيم وعليم. شاهد الراجل ده قعد يتعبد 60 سنة في طلب حاجة، فقال في نفسه والله لا في خير لا ظفرت بحاجتي، انا شكلي كده منفعش. فأتي في منامه فقيل له أرأيت ازدراءك نفسك؟ عارف اللحظة اللي انت قعدت تقول فيها انا يظهر كده حالي ما يرضيش ربنا عني، ويا رب تب علي، ويا رب اغفر لي، يا رب يا رب يا رب، وانكسر فيها لله. قال أرأيت ازدراءك نفسك تلك الساعة فإنها خير من عبادتك 60 سنة. فالانكسار من أعظم أعظم عطايا، من أعظم النعم، إن ربنا يرزقك التواضع لي ويرزقك الانكسار والافتقار بين إيديه. الرجل بيقول أنا لقيت الباب مزدحم زي ما كنت بقول لكم، هنا الصلاة وهنا 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 إلا باب الذل، فلم أجد أحدا عليه واقف إلا قليل. ده باب قليل قوي اللي بيعرف يدخل على ربنا منه. فكن من صفوة خلق الله وانكسر لله. فنعمل ايه؟ بعض النقاط العملية اللي قلتها لكم دي، نتفق على بعض الاشياء برضو عايزكم تتعلموا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم اللي علمنا ان احنا ندعي، فنقول اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. الحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني. اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وفي الحديث حديث اختصام الملأ الأعلى، ان ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذا صليت أمرناه ربنا ان احنا يا أمة النبي محمد نقول الكلام ده في صلاتنا، نسأل ربنا فنقول ايه؟ اللهم نسألك فعل الخيرات والمنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا يرزقنا إن احنا نبقى لي مساكين ونبقى من أهل المسكنة لي ومن أهل الانكسار لي، ويجعل حب المساكين دول في قلوبنا. فبالتالي علينا ان احنا نتواصى بهذا الدعاء، نتواصى بان ندعو الله عز وجل بان يرزقنا الانكسار لي، علينا ان احنا نطبق الانكسار ده في معاملات مع الناس عشان القلب يبقى متعود عليه. ربنا امرنا بالانكسار والذل للوالدين، عايز تنكسر اتعود على تقبيل الايد والرجل. ايوه والله العظيم، لا بس هم بيزعلوا ما بيحبوش كده، اكسر نفسك، قبل ايدين ابوك وامك، قبل ايديهم ورجليهم ورضيهم عنك، لان ده بيحدث الانكسار في القلب. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرة. اسأل الله عز وجل لوالدي ووالديكم هذا الأمر أن يرحمهما رحمة واسعة ويسبغ عليهم من رحمته سبحانه وتعالى. المرأة تتعود على الانكسار. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. إنما هو جنتك ونارك، نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العقود التي إذا ظلمت قالت هذه يدي أضعها في يدك لا أرى غمدا حتى ترضى. اتعودي على المعنى ده، اتعودي على الانكسار مع زوجك علشان ربنا يرزقك الانكسار في قلبك، فتبقي من المنكسرة قلوبهم فترزقي الافتقار، فتبقى دي أول خطوة في المسار، أول خطوة على الصراط على طريق الله عز وجل، إن احنا نبقى من المنكسرة قلوبهم. وتلاقوها في القيام، وتلاقوها في السجود وانت باكي خاشع من جلال الله عز وجل ومن احتقارك لنفسك. عايزين نطبقها النهاردة، سجدة سجدة بذل وانكسار في جوف الليل المظلم، وتدعي ربنا انه يجعلك من المساكين وانه يرزقك المنزلة العالية دي، وتبقى عند المنكسرة قلوبهم، تبقى من المنكسرة قلوبهم فتبقى من أهل القرب من أهل الله جل وعلا. عايزين السجدة دي ما تبقاش سجدة بجباهنا وجوارحنا، تبقى سجدة قلب، اجمع قلبك فيها وعلمك وغششك وانت سجد فيها، قول له ما تحرمنيش، قول له ما تحرمنيش منك، انا ماليش غيرك، ما تحرمني منك يا رب، ولا تحرمني لذة قربك يا رب، ولا تجعلني ارى نفسي الا بعين الاحتقار والانكسار ليك يا رب، يا رب ما تحرمنا. دي الخطوة الاولى، والخطوة الجاية هتبقى المجاهدة، ونتفق مع بعض على الواجب العملي اللي احنا اتكلمنا عليه النهاردة خطوة بخطوة الى رمضان، نحن عباد للرحمن. فاسأل الله عز وجل ان يملأ قلبي وقلوبكم بخشيته، وأن يجعلها قلوبا منكسرة له، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.